بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
7986.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بالمدينة عنيزة. مرحبا فضيلة الشيخ محمد.
مرحبا بكم وأهلا.
فضيلة الشيخ محمد، تحدثنا في لقاءاتنا الماضية عن الصلاة، وعرفنا صفتها، ونود في بداية لقائنا هذا أن نعرف ما هي أركان الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صفة الصلاة التي ذكرناها في حلقة سابقة تشتمل على أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وأهل العلم رحمهم الله ذكروا أن ما يقع في هذه الصلاة أو أن ما يكون من هذه الصفة ينقسم إلى أركان وواجبات وسنن على اتفاق فيما بينهم في بعض الأركان والواجبات، وخلاف فيما بينهم في بعضها. فنذكر مثلا من الأركان قراءة الفاتحة قبل، فنذكر من الأركان القيام مع القدرة، وهذا ركن في الفرض خاصة بقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الثاني من الأركان تكبيرة الإحرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ولا بد أن يقول الله أكبر، فلا يجزئ أن يقول الله أجل أو الله أعظم وما أشبه ذلك. وينبغي أن يعلم أنه لا يصح أن يقول الله أكبر بمد الهمزة، لأنها تنقلب حينئذ استفهاما، ولا أن يقول الله أكبر بمد الباء، لأنها حينئذ تكون جمعا للكبر، والكبر هو الطبل، فهي أكبر كأسباب، جمع سبب، وأكبر جمع كبر، هكذا قال أهل العلم. فلا يجوز أن يمد الإنسان الباء، لأنها تنقلب بلفظها إلى جمع كبر. وأما ما يقوله بعض الناس الله أكبر فيجعل الهمزة واوا، فهذا له مساغ في اللغة العربية، فلا تبطل به الصلاة. الركن الثالث قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن إذا كان لا يعرفها فإنه لا يلزمه أن يتعلمها، فإن لم يتمكن من تعلمها قرأ ما يقوم مقامها من القرآن إن كان يعلمه، وإلا سبح وحمد الله وهلل. الركن الرابع الركوع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته ولم يصلها على وجه التمام: ثم ركع حتى تطمئن راكع. الركن الخامس الرفع من الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم رفع حتى تطمئن قائما. الركن الخامس السجود، أو السادس
الخامس القيام على القدرة،
والقيام والإقامة والفاتحة والركوع والرفع من الركوع.
السادس
السجود لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الركن السابع الجلوس بين السجدتين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الركن الثامن السجود الثاني لأنه لا بد في كل ركعة من يسجد إليه. لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، بعد أن ذكر قوله: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. أما الركن التاسع فهو التشهد الأخير، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. فدل هذا على أن التشهد فرض. ومن ذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير على المشهور من مذهب الإمام أحمد. الركن الحادي عشر الترتيب بين الأركان: القيام ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم جلوس سجدتين ثم السجود. فلو بدأ بالسجود قبل الركوع لم تصح صلاته لأنه أخل بالترتيب. الثالث عشر الطمأنينة في الأركان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تطمئن، ثم اسجد حتى تطمئن. والطمأنينة أن يسكن الإنسان في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قال العلماء: وهي السكون وإن قل. فمن لم يطمئن في صلاته فلا صلاة له ولو صلى ألف مرة. وبهذا نعرف خطأ ما نشاهده من كثير من المصلين من كونهم لا يطمئنون، ولا سيما في القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، فإنك تراهم قبل أن يعتمد الإنسان قائما إذا هو ساجد، وقبل أن يعتدل جالسا إذا هو ساجد. وهذا خطأ عظيم. لو صلى الإنسان على هذا الوصف ألف صلاة لم تقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يخل بالطمأنينة فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. وهذا يدل على أن من صلى صلاة أخل فيها بشيء من أركانها أو واجباتها على وجه العمد فإنه لا صلاة له، بل ولو كان جاهلا في مسألة الأركان فإنه لا صلاة له. والركن الأخير وهو الرابع عشر التسليم، تسليم بأن يقول في منتهى صلاته: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والصحيح أن التسليمتين كلتاهما ركن، وأنه لا يجوز أن يخل بواحدة منهما لا في الفرض ولا في النفل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الركن التسليمة الأولى فقط في الفرض والنافلة، وذهب آخرون إلى أن الركن التسليمة الأولى فقط في النافلة دون الفريضة، فلا بد فيها من التسليمتين. لكن الأحوط أن يسلم الإنسان التسليمتين كلتيهما. نعم، هذه هي الأركان.
طيب، ما حكم ترك ركن من هذه الأركان؟
نعم، إذا ترك ركن من هذه الأركان متعمدا فصلاته باطلة، تبطل بمجرد تركه. أما إذا كان ناسيا فإنه يعود إليه. فلو نسي أن يركع ثم سجد حين أكمل قراءته ثم ذكر وهو ساجد أنه لم يركع، فإنه يجب عليه أن يقوم ويركع ثم يكمل صلاته.
لا،
ويجب عليه أن يرجع إلى الركن الذي تركه ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية. فإن وصل إلى مكانه من الركعة الثانية قامت الركعة الثانية مقام الركعة التي تركه منها. فلو أنه لم يركع ثم سجد وجلس بين السجدين وسجد الثانية ثم ذكر، فإنه يجب عليه أن يقوم فيركع ثم يستمر فيكمل صلاته. أما لو لم يذكر أنه ركع إلا بعد أن وصل إلى موضع الركوع من الركعة التالية فإن الركعة هذه الثانية تقوم مقام الركعة التي ترك ركوعها. وهكذا لو نسى الإنسان السجدة الثانية ثم قام من السجدة الأولى ولما قرأ ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس أيضا بين السجدتين فيجب عليه حينئذ أن يرجع ويجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم يكمل صلاته. بل لو لم يذكر أنه ترك السجدة الثانية والجلوس بين السجدتين إلا بعد أن ركع فإنه يجب عليه أن ينزل ويجلس ويسجد ثم يستمر في صلاته. أما لو لم يذكر أنه ترك السجود الثاني من الركعة الأولى إلا بعد أن جلس بين السجدتين في الركعة الثانية فإن الركعة الثانية تقوم مقام الأولى وتكون هي ركعته الأولى. وفي كل هذه الأحوال أو في كل هذه الصور التي ذكرناها يجب عليه أن يسجد سجود السهو لما حصل من الزيادة في الصلاة بهذه الأفعال ويكون سجوده بعد السلام، لأن سجود السهو إذا كان سبب الزيادة فإن محله بعد السلام كما تدل على ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا بالنسبة إذا تأكد لديه ترك ركن من الأركان، لكن لو شك في تركه.
إذا شك في تركه فهو لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون هذا الشك وهما لا حقيقة له فهذا لا يؤثر عليه، يستمر في صلاته ولا كأنه حصل له هذا الشك، وإما أن يكون هذا الشك كثيرا معه كما يوجد في كثير من الموسوسين نسأل الله لنا ولهم العافية فلا يلتفت إليه أيضا بل يستمر في صلاته حتى لو خرج من صلاته وهو يرى أنه مقصر فيها فليفعل ولا يهمنه ذلك. وإما أن يكون شكه بعد الفراغ من الصلاة فكذلك أيضا لا يلتفت إليه ولا يهتم به ما لم يتيقن أنه ترك. أما إذا كان الشك في أثناء الصلاة فإن العلماء يقولون من شك في ترك ركن فكتركه، إذا كان الشك في أثناء الصلاة وكان شكا حقيقيا ليس وهما ولا وسواسا، فلو أنه سجد وفي أثناء سجوده شك هل ركع أو لم يركع فإن نقول له قم فاركع، لأن الأصل عدم الركوع، إلا إذا غلب على ظنه أنه راكع فإن الصحيح أنه إذا غلب على ظنه أنه راكع فإنه يعتد بهذا الظن الغالب ولكن يسجد للسهو بعد السلام. وسجود السهو في الحقيقة أمر مهم ينبغي الإنسان أن يعرفه ولا سيما الأئمة، وقد كان كثير من الناس يجهل ذلك وهو أمر لا ينبغي مثل من مثله، بل الواجب على المؤمن أن يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله.
بعض الناس يأتي بعد إقامة الصلاة ويدخل مع الإمام وينسى عدد الركعات التي فاتته ثم يقتدي بمن في جانبه ممن دخل الصلاة معه، فما حكم ذلك؟
هذا يقع كثيرا كما قلت، يدخل اثنان مع الإمام ثم ينسى أحدهما كم صلى أو كم أدرك مع إمامه فيقتدي بالشخص الذي إلى جنبه، فنقول لا بأس أن يقتدي بالشخص الذي إلى جنبه إذا لم يكن عنده ظن يخالفه أو يقين يخالفه، لأن هذا رجوع إلى ما يغلب على ظنه، والرجوع إلى ما يغلب على ظنه في باب العبادات لا بأس به على القول الراجح.
الشيخ محمد في لقائنا الماضي تحدثنا عن أركان الصلاة وعرفنا كذلك صفة الصلاة، في هذا اللقاء نود أن نعرف ما هي واجبات الصلاة.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واجبات الصلاة هي الأقوال أو الأفعال التي إذا تركها الإنسان عمدا بطل صلاته، وإن تركها سهوا فإنه يجبرها سجود السهو.
لا.
فمنها التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، فإنها من واجبات الصلاة. أما تكبيرة الإحرام فإنها ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها. ويستثنى من هذه التكبيرات تكبيرة الركوع، إذا أتى المأموم والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما منتصبا، فإذا أهوى إلى الركوع فإن التكبير في حقه سنة، هكذا قرره الفقهاء رحمهم الله. ومن الواجبات التسبيح في الركوع والسجود، ففي الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته.
نعم.
ومن الواجبات أيضا التسميع والتحميد، أي قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، وقول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع للإمام والمنفرد. أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد حين رفعه من الركوع. هذه الواجبات إذا تركها الإنسان متعمدا بطل صلاته، وإن تركها سهوا فصلاته صحيحة ويجبرها سجود السهو.
لا.
في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين فلم يجلس في صلاة الظهر، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس التسليمة سجد سجدتين ثم سلم. نعم.
ما دمنا أيضا عرفنا واجبات الصلاة، نود أن نعرف شيئا من سنن الصلاة.
نعم. إذا عرف الإنسان أركان الصلاة وواجباتها فكل ما عداها فهو سنة. فمن ذلك الزيادة على الواحدة في تسبيح الركوع والسجود، ومن ذلك صفة الجلوس في الصلاة، فإنه يجلس مفترشا في جميع جلسات الصلاة. والافتراش أن يجلس على رجل اليسرى وينصب رجله اليمنى أي القدم، إلا في الجلسة الثانية في الصلاة ذات التشهدين فإنه يجلس متوركا، والتورك أن ينصب قدمه اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحت الساق من يساره. ومن السنن في الصلاة أن يرفع الإنسان يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام من التشهد الأول. والسنن كثيرة يعرفها من تتبع كتب الفقهاء في هذا.
نعم. أيضا في هذا اللقاء نود أن نعرف سجود السهو والصلاة من حيث موجباته ومواضعه.
سجود السهو في الصلاة أسبابه في الجملة ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. فالزيادة مثل أن يزيد الإنسان ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، والنقص مثل أن ينقص الإنسان ركنا أو ينقص واجبا من واجبات الصلاة، والشك أن يتردد كم صلى ثلاثا أم أربعا مثلا. أما الزيادة فإن الإنسان إذا زاد في الصلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا متعمدا بطل صلاته، لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة على غير الوجه الذي أمر الله به ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما إذا زاد ذلك ناسيا فإن صلاته لا تبطل، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاته العشي، إما الظهر وإما العصر، فلما ذكروه أتى صلى الله عليه وسلم بما بقي من صلاته وسلم، ثم سجد سجدتين بعدما سلم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا، فلما انصرف قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين. أما النقص فإن نقص الإنسان ركنا من أركان الصلاة فلا يخلو إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده، وإما أن لا يذكره حتى يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلا عن التي تركه منها، فيأتي بدلها أي بدلا التي تركه منها بركعة، وفي هاتين الحالين يسجد بعد السلام. مثال ذلك: رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى ولم يجلس ولم يسجد السجدة الثانية، ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم فيأتي بما بقي من صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. ومثال من لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة التالية أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى ولم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس بينها وبين الأولى، ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين من الركعة الثانية، ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى، ويزيد ركعة في صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو.
لا.
أما نقص الواجب فإذا نقص واجبا وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه، مثل أن نسي قول سبحان ربي الأعلى ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود، فهذا قد ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا، فيمضي في صلاته ويسجد للسهو قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسهو قبل السلام. أما الشك فإن الشك وهو التردد بين الزيادة والنقص، بأن يتردد هل صلى ثلاثا أم أربعا، لا يخلو من حالين: إما أن يترجح عنده أحد الطرفين الزيادة أو النقص فيبني على ما ترجح عنده ويتم عليه ويسجد للسهو بعد السلام، وإما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فيبني على اليقين وهو الأقل فيتم عليه ويسجد للسهو قبل السلام. مثال ذلك: رجل يصلي الظهر ثم شك هل هو الآن في الركعة الثالثة أو الرابعة، وترجح عنده أنها الثالثة فيأتي بركعة ثم يسلم ثم يسجد السهو، ومثال ما استوى فيه الأمران رجل يصلي الظهر فشك هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، ولم يترجح عنده أنها الثالثة أو الرابعة، فيبني على اليقين وهو الأقل ويجعلها الثالثة، ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم. وبهذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام فيما إذا ترك واجبا من الواجبات، أو إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين، وأنه يكون بعد السلام فيما إذا زاد في صلاته، أو شك وترجح عنده أحد الطرفين.
لا. لكن إذا كان بعد الصلاة هل يلزم له أيضا سلام؟
نعم، إذا كان السجود بعد السلام فإنه يجب له السلام.
لا.
فيسجد سجدتين ثم يسلم. وهل يجب له التشهد؟ في هذا خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يجب له التشهد.
لا. أيضا إذا عرفنا سجود السهو نود أيضا أن نعرف مثلا مبطلات الصلاة ولو على سبيل الإجمال.
مبطلات الصلاة تدور على شيئين، إما ترك ما يجب فيها أو فعل ما يحرم فيها. فأما ترك ما يجب فمثل أن يترك الإنسان ركنا من أركان الصلاة متعمدا، أو شرطا من شروطها متعمدا، أو واجبا من واجباتها متعمدا. مثال ترك الركن أن يترك الركوع متعمدا، ومثال ترك الشرط أن ينحرف عن القبلة في أثناء الصلاة متعمدا، ومثال ترك الواجب أن يترك التشهد الأول متعمدا. فإذا ترك أي واجب من واجبات الصلاة متعمدا فصلاته باطلة، سواء سمي ذلك الواجب شرطا أم ركنا أم واجبا. الشيء الثاني مما يدور عليه بطلان الصلاة فعل محرم فيها، كأن يحدث في صلاته أو يتكلم بكلام الآدميين، أو يضحك، أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي هي حرام في أثناء الصلاة يفعلها متعمدا، فإن صلاته تبطل في هذه الحالة.
شكرا أثابكم الله. شيخ محمد، كنا في لقاءات ماضية تحدثنا عن الصلاة وحكمها وشروطها وكذلك الأركان والواجبات وأيضا السجود السهو لها، لكن في لقائنا هذا نود أن نسأل ونركز على حكم صلاة الجماعة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة الجماعة اتفق العلماء على أنها من أجل الطاعات وأوكدها وأفضلها، وقد أشار الله تعالى إليها في كتابه وأمر بها حتى في صلاة الخوف، فقال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث العدد الكثير الدال على وجوب الصلاة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وكقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي طلب منه أن يرخص له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف منا عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. والنظر الصحيح يقتضي وجوبها، فإن الأمة الإسلامية أمة واحدة، ولا يتحقق كمال الوحدة إلا بكونها تجتمع على عباداتها، وأجل العبادات وأفضلها وأوكدها الصلاة، فكان من الواجب على الأمة الإسلامية أن تجتمع على هذه الصلاة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله بعد اتفاقهم على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات، اختلفوا هل هي شرط لصحة الصلاة أو أن الصلاة تصح بدونها مع الإثم. مع خلافات أخرى،
لا،
والصحيح أنها واجب للصلاة وليست شرطا في صحتها، لكن من تركها فهو آثم إلا أن يكون له عذر شرعي. ودليل كونها ليست شرطا لصحة الصلاة هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، وتفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد يدل على أن في صلاة الجماعة في صلاة الفرد فضلا، وذلك لا يكون إلا إذا كان صحيحا. على كل حال، فيجب على كل مسلم ذكر بالغ أن يشهد صلاة الجماعة، سواء كان ذلك في السفر أم في الحضر.
لا. طيب يا أمة، لما عرفنا حكم صلاة الجماعة نود أن نعرف علاقة المأموم بالإمام.
أما علاقة المأموم بإمامه فإنها علاقة متابعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قائما فصلوا قعودا أجمعين. ومقام المأموم مع إمامه في هذه الناحية يتنوع إلى 4 مقامات: متابعة وموافقة ومسابقة وتأخر. فأما المتابعة فأن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة، إذا ركع ركع بدون تأخر، إذا سجد سجد بدون تأخر، وهكذا في بقية أفعال الصلاة. وأما الموافقة فأن يفعل هذه الأفعال مع إمامه، يركع مع ركوعه ويسجد مع سجوده ويقوم مع قيامه ويقعد مع قعوده. وأما المسابقة فأن يتقدم إمامه في هذه الأفعال، فيركع قبله ويسجد قبله ويقوم قبله ويقعد قبله. وأما التأخر فأن يتوانى في متابعة الإمام، فإذا رفع الإمام بقي واقفا يقرأ الفاتحة يقرأ
لا،
وإذا سجد بقي قائما يحمد، وهكذا. وكل هذه المقامات مذمومة إلا مقام المتابعة. فالموافق لإمامه مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تكبر حتى يكبر، ولا تركع حتى يركع. والسابق له واقع في التحذير الشديد الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: أنا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. والمتخلف لم يحقق المتابعة، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا جملة شرطية تقتضي أن يقع المشروط فور وجود الشر وأن لا يتأخر عنه، فهي منهي عنها. فالمسابقة حرام، والموافقة قيل إنها مكروهة وقيل إنها حرام، والتأخر أقل أحواله الكراهة، أما المتابعة فهي الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. لكن هذه الحالات الثلاث أشد، المسابقة أم الموافقة أو التخلف عنه؟
المسابقة أشدها لأنه ورد فيها الوعيد الذي سمعت،
لا.
ولأن القول الراجح أن الإنسان إذا سبق إمامه بطل صلاته سواء سبقه إلى الركن أو بالركن،
لا.
لأنه إذا سبق إمامه فقد فعل فعلا محرما في الصلاة، والقاعدة الشرعية أن من فعل فعلا محرما في العبادة فإن العبادة تبطل به.
لا. الشيخ محمد مدينة، عرفنا الآن الشيء الكثير والحمد لله عن الصلاة وعن صلاة الجماعة أيضا وما يتعلق بها، نود أن تحدثونا عن صلاة التطوع من حيث الفضل والأنواع.
من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن جعل لكل نوع من أنواع الفريضة تطوعا يشبهه، فالصلاة لها تطوع يشبهها من الصلوات، والزكاة لها تطوع يشبهها من الصدقات، والصيام له تطوع يشبهه من الصيام، وكذلك الحج. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ليزدادوا ثوابا وقربا من الله تعالى، وليرقع الخلل الحاصل بالفرائض، فإن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة. فمن التطوع في الصلاة الرواتب التابعة للصلوات المفروضة، وهي 4 ركعات قبل الظهر بسلامين، وتكون بعد دخول وقت صلاة الظهر، ولا تكون قبل دخول وقت الصلاة، وركعتان بعدها، فهذه 6 ركعات كلها راتبة للظهر. أما العصر فليس لها راتبة، وأما المغرب فلها راتبة 2 ركعات بعدها، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وتختص 2 ركعات قبل الفجر بأن الأفضل أن يصليهما الإنسان خفيفتين، وأن يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل الله أحد في الركعة الثانية، أو بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في سورة البقرة في الركعة الأولى، وقل يا الكتاب تعالى ولا كلمة سواء بيننا وبينكم الآية في آل عمران في الركعة الثانية، وبأنها أي راتبة الفجر تصلى في الحضر والسفر، وبأن فيها فضلا عظيما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومن النوافل في الصلوات الوتر، وهو من أوكد النوافل،
لا.
حتى قال بعض العلماء بوجوبه، وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، وتختم به صلاة الليل، فمن خاف أن لا يقوم من آخر الليل أو ترى قبل أن ينام، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل بعد إنهاء تطوعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وأقله 1 ركعة، وأكثره 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات، فإن أوتر ب3 فهو بالخيار، إن شاء سردها سردا بتشهد واحد، وإن شاء سلم من 2 ركعات ثم أوتر ب1 ثم صلى 1، وإن أوتر ب5 سردها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد، وإن أوتر ب7 فكذلك يسردها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد، وإن أوتر ب9 فإنه يسردها ويجلس في 8 ويتشهد ثم يقوم فيأتي ب9 ويسلم، فيكون فيها تشهدان وسلام واحد. وإن أوتر ب11 ركعة فإنه يسلم من كل 2 ركعات ويأتي ب11 وحدها. وإذا نسي الوتر أو نام عنه فإنه يقضيه من النهار لكن مشفوعا لا وترا. فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى أربعا، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس صلى ستا، وهكذا. لأنه ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن وتره إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. نعم.
الأصل شيخ محمد تساوي صلاتي الفرض والنافلة، لكن هل هناك فوارق بينهما؟
نعم، هناك فوارق بين صلاتي الفرض والنافلة، من أوضحها أن النافلة تصح في السفر على الراحلة ولو بدون ضرورة. فإذا كان الإنسان في سفر وأحب أن يتنفل وهو على راحلته، سواء كانت الراحلة سيارة أم طيارة أم بعيرا أم غير ذلك، فإنه يصلي النافلة على راحلته متجها حيث يكون وجهه يومي بالركوع والسجود. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. ومن الفروق بين الفريضة والنافلة أن الإنسان إذا شرع في فريضة حرم أن يخرج منها إلا لضرورة قصوى، وأما النافلة فيجوز أن يخرج منها لغرض صحيح، وإن كان لغير طلب فإنه لا يأثم لو خرج منها، ولكنه يكره كما ذكر ذلك أهل العلم. ومن الفروق أن الفريضة يأثم الإنسان بتركها، وأما النافلة فلا. ومن الفروق أن الفريضة تشرع لها صلاة الجماعة، وأما النافلة فلا تشرع إلا في صلوات معينة كالاستسقاء وصلاة الكسوف على القول بأنها سنة، ولا بأس أن يصليها الإنسان أحيانا جماعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ببعض أصحابه جماعة في بعض الليالي، فقد صلى معه مرة ابن عباس ومرة حذيفة ومرة ابن مسعود. وأما في رمضان فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام بهم ثلاث ليالي ثم تأخر خوفا أن تفرض على الناس، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة في رمضان في قيام رمضان سنة، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة في قيام رمضان سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ولكن تركها خوفا من أن تفرض، وهذا مأمون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
شكرا جزاكم الله خير. أيها السادة، بهذا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ في فرع جامعات الإمام محمد بن سعود الإسلامية القصيم وإمام خطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضلته وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.